بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتنزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 11 بعد 104 على 1 تحت عنوان مسائل فقهية في الحج وغيره. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري.
فإذا لاحظنا هذا التفصيل في حكم من فعل الكفر أو نطق بالكفر وأنه لا يؤاخذ، حين ذاك نجد في حديث الذبابة شيئا من الغلو والمبالغة، إن هذا الرجل الثاني رأى صاحبه أنه لما لم يقدم ذبابة لصنمهم أنهم قتلوه، فلما عرضوا عليه ذلك العرض قدم ما طلبوا منه فدخل النار. لابد لو أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث وليس مبناه أي متنه، لأننا علمنا أنه جاء أولا موقوفا وأنه ليس من الضروري أن يكون له حكم مرفوع، لكننا إذا أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث، وهذا أمر ضروري، وهذا ما لم أجده قد شرح في بعض الشروح التي شرحت كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يجب أن يقيد هذا أنه إن صح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب، والحالة هذه، أن يحمل أن الرجل الثاني دخل النار بذبابة قدمها طوعا وليس كرها، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الجواب ما سألت مما يتعلق بكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم
شيخ، سمعت يعني من بعض الدعاة السودان أن في أصول الفقه قاعدة تعرف بالوقوع في مفسدة من أجل مصلحة، وضرب لهذه القاعدة مثلا هي قصة الخضر عليه السلام أنه خرق السفينة وأنه قتل الغلام، وترتب على ذلك بعض المصالح التي ذكرها المولى عز وجل في سورة الكهف، وكذلك ضرب لهذا حديث أم كلثوم في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الكذب إلا في 3، وكذلك بأن المولى عز وجل أباح للمسافر الفطر في رمضان والقصر من الصلاة، فما هو الرد على هذا؟
اليوم بارك الله فيك أن القاعدة التي ذكرتها هي على خلاف ما عليه علماء الأصول قاتبة، وأنا أجيب على حسب ما سمعت منك، ولعل في النقل شيئا خطأ منك ومن الذي تلفظ به. العلماء يقولون درء المفسدة قبل جلب المصلحة، وليس يجوز ارتكاب المفسدة لجلب المصلحة، لا، العكس هو الصواب، ترك المصلحة خشية أنها تجلب مفسدة. أما ما ذكرت من الأدلة من قصة الخضر عليه السلام وترخيص الرسول للزوج أن يكذب على زوجته ونحو ذلك من الأدلة، فهي ضد ما ذهب إليه ذلك المستدل. أباح الرسول عليه السلام بالنسبة لحديث الكذب دفعا للمفسد الكبرى بالمفسد الصغرى، وليس جلبا لمصلحة، وإنما دفعا لمفسدة كبرى بمفسدة صغرى. وهنا تأتي قاعدة أخرى جميلة جدا عند الفقهاء، وهي أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا. إذا وقع ولا بد لا مناص له إلا أن يقع بين شرين، أحدهما شر من الآخر والآخر أخف من الأول، حينئذ لا يجوز له أن يختار الشر الأكبر، وفي استطاعته أن يختار الشر الأصغر. مثاله رجل في الصحراء في البرية تعرض للموت جوعا، فتيسر له ميتة أصلها حلال وميتة أخرى أصلها حرام، يعني فيسر له شاة ميتة وتيسر له سبع أسد نمر ميت. هذا النمر لو كان حيا وذبح فحرام أكله لأنه من السباع، أما الشاة فهي حلال. فهنا ميتتان، فهل له الخيار أن يأكل من أيهما شاء؟ الجواب لا، يختار أقلهما شرا. أقلهما شرا هي الميتة التي كان أصلها حلالا. وهكذا نقول إباحة الرسول عليه السلام للزوج أن يكذب على زوجته إنما هو دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، هي كلمة، وهذه الكلمة إذا أتقن الزوج الكذب فيها، ومن أحسن ذلك أن يكون تعريضا، وكما جاء عن عمران بن حسين مرفوعا وموقوفا، والصحيح الوقف، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فإذا اختار الزوج كلمة ظاهرها كذب وباطنها صدق وهذا من باب التورية، فهذا يكون خطره قليل جدا، بينما إذا صارها بالواقع فربما تنشز وتخرج عن طاعة الزوج، ويكون السبب في ذلك هو سوء تصرف الرجل مع زوجته وعدم استعمال الحكمة معها، ولو أنه اضطر إلى استعمال الكذب الذي لا ضرر ولا ذيول له من الأضرار. أما قصة الخضر عليه الصلاة والسلام فهي قصة استغلها طائفة من الصوفية الذين ليس من عادتهم أن يهتدوا بالكتاب والسنة، بل هم قد خرجوا في كثير من سلوكهم ومن منهجهم في حياتهم عن كثير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح من بعده. وفي كثير من الأحيان يتكلفون تأويل النصوص من الكتاب والسنة حتى تتوافق مع انحرافهم أو انحرافاتهم عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك اعتمادهم في كثير من الأحيان على تصرف الخضر عليه الصلاة والسلام في تلك القصص الثلاث، بزعم أن الخضر عليه السلام كان وليا ولم يكن نبيا، ومع ذلك فقد كان أعلم من موسى كليم الله، هكذا زعموا، ولكنهم أخطأوا وضلوا ضلالا بعيدا، حينما تأولوا قصة الخضر بتفاصيلها المذكورة في القرآن أولا وتفاصيلها الأكثر المذكورة في حديث البخاري ثانيا. تجاهلوا مثلا حكاية الله عز وجل عن الخضر عليه السلام أنه في نهاية المطاف قال لموسى: وما فعلته عن أمري. إذن إنما فعل ما فعل من خرق السفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام، ما فعل ذلك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، وذلك لا يكون إلا لنبي، لأنه صحيح كما قال عليه السلام: قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، لكن المحدث وغير النبي، النبي يوحى إليه بوحي مقطوع به يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع المحدث أن يتقدم إليه، لأنه ليس معصوما. وهذا هو الفرق بين النبي وبين المحدث. فلو فرضنا أن الخضر عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا كما يزعم الصوفية، وإنما كان محدثا ملهما، لكن الملهم لا يخالف الشرع، فقتله للغلام وهو أهم ما في هذه القصة، غلام ما بلغ سن التكليف، ولو بلغ سن التكليف ما ندري نحن أمؤمن أم كافر، أقول نحن أي الذين ليسوا معصومين وليسوا بأنبياء ولا مرسلين. فتقدم الخضر عليه الصلاة والسلام، لا أذكر خرق السفينة وإقامة الجدار، فهذا كله سهل بالنسبة لقتله للغلام. فقتله للغلام لا يمكن أن يتقدم إليه إنسان لا يوحى إليه بوحي السماء الذي يجعله معصوما ويكشف له عن أمور غيبية لا يراه من دونهم من الناس الصالحين. فإذا كان الله يقول أولا في نهاية هذه القصة على لسان الخضر لموسى: وما فعلته عن أمري، إذن كان تصرف الخضر بهذه الأشياء التي ما تحملها موسى عليه السلام وهو كريم الله لمخالفتها لشريعة الله، فكان جواب الخضر: ما فعلته عن أمري، لم تنقم علي. وتفصيل هذا في حديث البخاري الذي أشرت إليه آنفا، أن الخضر لما ركب هو وموسى في السفينة أرسل الله طيرا فنقر نقرات من هذا الماء، فقال موسى: ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كهذه القطرات من هذا البحر. ثم قال له، وهنا الشاهد: أنت على علم علمكه الله، الخضر يقول لموسى: أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وهو الخضر وهو النبي، وأنا على علم، الخضر يقول عن نفسه، وأنا على علم أعلمه لا تعلمه يا موسى يا كريم الله. فإذا كل منهما كان له شريعة، كل منهما كان ينطلق في حدود ما أوحى الله عز وجل إليه. إذا كان في حواليكم قليل من الماء. أنت على علم أعطاكه الله لا أعلمه، وأنا على علم أعطانيه الله لا أعلمه. فإذا لا يجوز حشر القصة هذه التي وقعت بين موسى وبين الخضر عليهم السلام في الأحكام المتعلقة بشريعة الإسلام، لأنها تلك أمة قد سبقت، أما شريعة الإسلام فهي شريعة مستقلة وهي مهيمنة على كل الشرائع السابقة، ولذلك كان الرأي الراجح عند علماء الأصول في القاعدة التي تتردد على وجهين: شريعة من قبلنا شريعة لنا أم ليست شريعة لنا؟ الصواب أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالقرآن مهيمنا كما أشرنا آنفا على سائر الكتب السماوية، وثانيا وهو أبين وأوضح قد قال عليه الصلاة والسلام: فضلني الله عز وجل على من قبلي بخمس، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فالشرائع التي كانت قبل الإسلام دعوتها محصورة في الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء والرسل، بخلاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي كما تعلمون من القرآن والسنة ومن هذا الحديث: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فإذا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، ولهذا لا يجوز أن نستدل لإثبات حكم في شرعنا بحكم سبق في شرع من قبلنا. هذا هو القول الراجح. وإذا عرفنا كل هذا الكلام الذي سبق بيانه عرفنا أن القاعدة هي مقلوبة. لا يجوز، جزاك الله خير، لا يجوز ارتكاب المفسدة بجلب المصلحة، بل على العكس من ذلك يجوز ترك المصلحة دفعا للمفسدة. ومن الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الكعبة في غزوة الفتح، فتح مكة، وصلى فيها ركعتين، أرادت هي اقتداء بنبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم أن تصلي أيضا ركعتين، ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا كان بوصف الله عز وجل إياه في القرآن الكريم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو أولى أن يكون كذلك مع زوجاته. ولقد كان الصعود يومئذ والدخول إلى جوف الكعبة صعبا كما هو اليوم مع الأسف، حيث الباب كان مرتفعا، فمن الصعب أن يتسلق الإنسان ويدخل الكعبة لو كان رجلا، فكيف به إذا كان امرأة؟ لذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: صلي في الهجر فإنه من البيت، وإن قومك لما جددوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام فيما بعد: ولولا أن قومك حديث عهد لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني لأدخل الحجر في الكعبة في جوف الكعبة، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، كأي مسجد من المساجد، بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على بناء الجاهلية وعلى عدم استطاعتهم أن يوسروا دائرة الكعبة وأن يدخلوا الحجرة إليها، فترك القديم على قدمه. لماذا؟ هل هو لا يريد الإصلاح؟ هو سيد المصلحين عليه الصلاة والسلام، وبه عرفنا طريق الصلاح والإصلاح، لكنه قد صرح في هذا الحديث أنه ترك توسيع الكعبة خشية أن يصيب بعض ضعفاء الإيمان شيء من الشك أو الريب. لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، إلى آخر الحديث. من هذا الحديث وأمثاله أخذ أهل العلم أن القاعدة الصحيحة هي ترك المفاسد قبل جلب المصالح، درء المفسدة قبل جلب المصلحة. هذا جواب ما سألت، وأرجو أن أكون موفقا في ذلك إن شاء الله. تفضل. نعم،
القصر مطلقا،
تحديد وقت القصر، تعريف السفر. السفر في القرآن الكريم وفي السنة ليس له حد محدود بمراحل يقطعها أو بأيام يسير فيها، ونحن نقرأ جميعا في القرآن الكريم قوله عز وجل بيانا لحكم يتعلق بالصائمين: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشاهد قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فكما أنه أطلق المرض ولم يقيده بقيد، كذلك أطلق السفر ولم يقيده بقيد ما. وعلى ذلك فكل من خرج من البلدة التي عاش فيها وسكنها يصبح مسافرا، لأن السفر مشتق من الخروج، من الإسفار وهو الخروج. فإذا خرج القاصد للسفر من بلده ناويا السفر فهو مسافر، قصرت المسافة التي يريد أن يقطعها أو طالت. فالعبرة في تحديد السفر هو العرف واللغة، وليس قطع مسافات. الغالب أن أكثر الناس لا يعلمون المسافة التي قد يقطعها هذا المسافر. هذا القول هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وعدم تشويش الأذهان بتحديد مسافات لمحددة للسفر، لأنه لا يوجد شيء من ذلك في الكتاب أو في السنة يمكن الاطمئنان والاعتماد عليه، فهو إما أن ينوي الإقامة فيها أو أن لا ينوي الإقامة، فإذا نوى الإقامة فيها خرج عن حكم المسافر وأخذ أحكام المقيم، وإن لم ينوي الإقامة فيها فهو لا يزال مسافرا وتجري عليه أحكام السفر من جواز الإفطار في رمضان وجواز الجمع بين الصلوات المعروفة ووجوب القصر للصلاة ونحو ذلك. ولكن يجب الانتباه لأمر تنبهنا أو نبهنا عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، حيث أنهم كانوا لا يقولون إذا نزل في بلد ونوى الإقامة فهو بهذه النية يخرج عن كونه مسافرا، بل كانوا يستعملون لفظة أدق من لفظة نوى الإقامة، وهي أجمع الإقامة. فلذلك اقتداء بهم أقول إذا نزل المسافر بلدة وأجمع الإقامة فيها فهو مقيم، أما إذا لم يجمع الإقامة فهو مسافر. فعرفنا أنه إذا أجمع الإقامة، لكن ما هو العكس؟ لم يجمع الإقامة، ما صورة هذا النفي؟ نقول من نزل بلدة لقضاء مصالح له فأجمع الإقامة يعني اطمأن وركن فهو مقيم، لكن إذا كان يقول غدا أسافر بعد غد أسافر لسه ما تبينت له معالم الخطة التي ينبغي أن يمشي عليها فهو متردد اليوم بكرة غدا إلى آخره، فهذا لم يجمع الإقامة لأنه متردد في نيته، فهذا يظل في حكم المسافر ولو أقام شهورا. وعلى ذلك جاء في الآثار الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما خرج غازيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نحو خراسان هطلت هناك ثلوج فسدت عليهم الطرق، فأقام هو ومن معه من الوزاة على السفر يصلي قصرا 6 أشهر حتى تفتحت الطرق أمامهم ورجعوا إلى بلادهم. هذا ما يمكن أن يقال بخصوص السفر وتحديده، وخلاصة ذلك أنه لا دليل في الشرع بتحديد مدة السفر أو مدة الإقامة، وما جاء في ذلك فهو محمول على النية، أي على جمع النية أو على عكس ذلك. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، لأني أرى الناس الآن يتهيئون لمصالحهم. يا الله، والسلام عليكم.
صغيرة السن، صغيرة السن
هذه واحدة، والأخرى ملحمة غير مشحمة.
أما أنا الشحم كثير،
ما نبغى الشحم،
الشحم كثير. هنا حاصلين هم يأكلون هاللحم،
يعني ما يمكن تمييز واحدة على أخرى من حيث كثرة لحمها وقلة شحمها.
لا، في غنم ثانية، أما بالنسبة للنعيمي مثل ما تشوف.
طيب غنم ثانية أيوه.
الحريف أكلنا تختلف لا يجد فيها
ولكن لحمها مجدي أطيب
مجدي لا مصبوح والحري طعام وحسن.
لا نحن نبغى كثير وصغير لحم مرفير وشحم قليل اي واضح ممكن يتوفر هذا
ما يتوفر في عادي توفر عادي بس القرون ما الشحم مثل ما شفت
الشحم واضح النبي اقل
اقل من قدر من نعيم اقل
القمرة
شوف الحر
هذا السائل كم قال عرفتم المصنيع
هذا هو
رايي
ما قلت لك
ايوه راح اقول
ناخذ على ارباح ما الله ما الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
ماذا يقول الإنسان بالنسبة للهدية أي بالنسبة للذبح؟
بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك
اللهم هذا منك وإليك. نحن الآن في مسلخ في مكة في أحد مسالخ مكة
هذا صحيح لكن هل هذا من عادتهم او يعرفون هذا الشيء؟
لا ولكن اذا شرطنا عليهم
نحن ان يكون هكذا ذبح امام بعض اهل بعض
لان كثيرا من الناس يجهلون ذلك كثير من الناس يجهلون ما هي الذبح
تقول انه تريد ان تميتها ميتتين
يلا 90% ومادة ثانية اسمها الكاديوم تغير لونه يصير لونه ابيض وشبيه بخصائص البلاتين في كيف يصير حكم يا شيخ للرجال؟
حرام لانه ذهب اما لو كان بلاتين حقيقة
ما هو بلاتين
اما كله لو كان بلاتين حقيقة فليس بحرام لانه يغلب عليه الذهب صار حراما
شيخ بيت الله في المنام هل هي من خصوصيته صلى الله عليه وسلم ام لا؟ ويكثر في ذكر كتب التراجم رأيت ربي وراء فلان ربه
ليس هناك ما يدل على الخصوصية
وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة؟
نعم
المراد من هذا الحديث طبعا
في المنام في المنام
لو سمحت شيخ قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات هل هي قراءة ثابتة وهل يؤخذ الحكم الظاهر منها؟
لا أذكر
والذي نفسي بيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم نمرها؟
إيه؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما معناها؟
يجب
أن
نعرف صفات يعني اليد اليد
اليد يعني
نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
نعم
هذا إشكال إن كان هذا إشكال فقوله بيده ملكوت كل شيء أشكال وهذا حق كل شيء بيده تبارك وتعالى لكن هذا الذي بيده لا نستطيع أن نكيفه نحن حسب مفاهيمنا الضيقة وإذا كان لا إشكال كما أعتقد في قوله بيده كل شيء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فلا إشكال لقوله عليه السلام الذي نفسه محمد بيده أو الذي نفسي بيده لكن هذه الكرات يريدها أهل البدعة لكي يعطلوا بها الصفات.
شيخ ذهب الشوكاني في كتابه سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار إلى عدم الاعتداد وتقسيم الوقت إلى اختياري وضروري، فما رأي الشيخ في كلام الشيخ؟
من
صحيح؟ طيب لحظة،
نفسي هو غير صحيح، طبعا في وقت اختياري في وقت أفضل وفي وقت إيش ضروري. فالذي يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس يصلي ركعة،
نعم،
هو كالذي يصلي في وقتها، لكن هل هذا النقل صحيح؟
نعم.
هل يمكن، هل يتصور بالنسبة للشوكاني أن ينكر الحديث من الصعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها؟ ما أظن يستطيع أنكر، أنا أخشى أن يكون في العبارة حذر أو استصغار أو سوء فهم.
شيخ، هل يشرع لجماعة مسافرين أن يجمعوا بعد الجماعة الأولى في المسجد له إمام راتب؟
لا،
جماعة مسافرين
لا يجوز إلا في حال كون مسجد فيه
أحد،
نعم، بحيث لا يظنون أنهم إذا رأوا يصلون أن هؤلاء يعقدون جماعة ثانية، فإذا كان مسجد خالي صلوا ولا غلق.
بالنسبة للستر الشيخ هل واجبة؟
واجبة.
الطواف إذا طفت مثلا خمس أشواط وانتقض وضوء في الطواف وانتقض وضوئي فرجعت توضيت، أكمل ولا أبدأ من جديد؟
بعد أن جددت وضوءك؟ لا، مش ضروري تستأنف وإنما تكمل.
أكمل الشوط قبل نفس الشوط اللي أنا أنقضي، يعني يحصل لي من مكاني اللي أنا،
يعني مثلا انتقض وضوءك عند الركن اليماني،
نعم،
راح توضا تستأنف من هنا
من الركن اليماني. جزاك الله. بالنسبه للاكتحال بالاسود يا شيخ،
بالنسبه لي
الاكتحال بالاسود، ما هذا الكحل الاسود سنه؟
هو بلا شك الرسول فعله وحض عليه فهو امر مستحب،
بس قال ان سلم اكتحال بالاجمد، الإجمد يخالف الأسود،
مو ضروري هذا،
ليس ضروري
هذا، قد يتوفر قد لا يتوفر.
بالنسبة لقولك بعد أن يطوف يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود يستلم الحجر الأسود ويكبر، وجدت في أحد النسخ يكبر في مناسك الحج العمرة وليست مذكورة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قولك في لفظة تكبر؟
ما أستطيع الآن جواب. هل راجعت مناسك الحج تأليفي؟
نعم، هو مذكورة في مناسك الحج وليست مذكورة في حجة النبي.
أيوة،
فأظن خطأ من الطابع وأردت أن أتأكد من ذلك.
يحتاج إلى إعادة نظر.
شيخ، ما معنى قولكم في رسالتك في مقدمة رسالة قيام رمضان صفحة 13 طبعة الثانية، قلتم يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله، يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله، ما المراد من هذه العبارة؟
يجوز تقوية الضعيف بنفسه
وليس بمثله،
العبارة مو سليمة،
مطلوبة
العبارة ما هي سليمة، تقوية الحديث بنفسه وليس بمثله، كلمة بنفسه بتكون مقحمة، يجوز تقوية الحديث بمثله، حديث ضعيف بمثله، أما بنفسه مقحمة،
على خطأ من الطابع. بالنسبة للشيخ الحميد رحمه الله امرأة صلى قبل أفراد صحيح؟
نعم.
الحسن
بالنسبة للحديث الذي من يجبر صلاة أخيكم أو من يتصدق على أخيكم؟
أنا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. هذه صحيح.
إذا لا هذا يمثل جماعة ثانية؟
نعم.
يقول الشيخ ساعد: ماذا يعمل الشاب الساكن مع أخيه المتزوج إذا كان أخوه غائبا عن الدار؟ هل يجوز له دخولها مع العلم بأن الدار واسعة تحوي غرفا كثيرة يستطيع الانزواء في إحداها؟
إذا كانت تقفل الباب على نفسها يجوز، وإلا فلا. لكن في سؤال الأخ لابد من جواب بشيء من التفصيل.
أجبت معني في الأسئلة كويسة يا
شيخ. رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ليس لهذا الحديث علاقة بالجماعة الثانية من وجوه كثيرة. نقتصر الآن على أن نذكر وجه منها. لآخره. لا شك فيه متصدق وفيه متصدق عليه. أما في صلاة الجماعة الثانية وما وراءها فليس فيه متصدق ومتصدق عليه، وإلا فتصوروا رجلين طلب المفتاح. رجلان دخلا بعد أن قضت الجماعة الأولى، فأما هو أو أما أحدهما الآخر، من المتصدق من المتصدق عليه؟ لذلك حشر الحديث في هذا الموضوع خطأ واضح جدا، يتعجب الإنسان من كبار العلماء الذين يريدون هذا الحديث في باب الجماعة الثانية، لأنه غفل عجيب. لا، ما في نهي. في نهي عن لو دخل جماعة المسجد بعد الأذان يريدون أن يصلوا سنة الظهر القبلية مثلا فصلوها جماعة، يجوز؟ في نهي؟ ما في. هذه كهذه، لكن أنا بقول فيه نهي، فيه نهي، لكن هذا النهي ليس هو كالذي يفهمه كل الناس. قوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا هو النهي، يشمل محدثات كثيرات. بينما إذا نهى عن الجماعة الثانية مثلا انصب النهي على هذه الجماعة الوحيدة. فإذا نستطيع أن نقول في نهي، لكن هذا النهي يفهمه أهل العلم.
يعني يشرع للشخص أن يبحث عن من يتصدق عليه؟
ما كل في هذا.
يعني
إذا يقع عفو الخاطر هذا هو الجاهل.
يعني حتى سيدرك فضل الجماعة يا شيخ، لا أقصد لا أقل ولا أكثر.
نعم،
عشان سيدرك فضل الجماعة.
وأنا ماني عارف ليش بدي أبحث عن الواحد حتى تعلل أنت ما قلت آنذا.
الله يجزاك خير.
الله
يجزاك خير. إذن العربة
الجنوب
الطبلة
فيها زير الشمال نعم الشعبية فيها زير الشيخ وفيها سيوك وفيها بلادك.
هذه اللي يسموها في الشام العرابة.
نعم نسميها العربة.
أنتم تسمون العربة؟ ما فهمتوا. أي ما بال العربة؟
فيها زير الشيخ وفيها
يضع وقت الطبيعة قبل الصلاة
على حسب واقعها. إذا كان لهوا لا يخالطه حرام فهو جائز أحيانا بشرط أن لا يكون ذلك ديدنه. أما مثلا السيوف، نهى الرسول عن إشهار السلاح خشية أن يأتي الشيطان ويستغل هذا السلاح ويوجهه
إلى أخيه المسلم. أما بدون سلاح فبالعصي مثلا نحو ذلك، وبدون ما يولد ذلك أحقاد في النفوذ، إذا كان على النذرة كما ذكرنا
فيجب. قبل
قبله حرام.
لا الشيء الثاني شيخنا فيها الأشعار فيها السب
هذه يسموها الأناشيد الدينية وليس أناشيد دينية.
لا بالعكس لا يدخلون الدين فيها، يدخلون عصبية ويدخلون الخرب الأنساب.
هذا مخالف على كل حال،
يعني تحرم فيها
ما يجوز. نعم
لا تجوز. إيش
دعاء السوق يا أبو عبد الرحمن؟ لا إله إلا الله من قلب
ألف ألف حسنة.
أنا ثبت عندنا بمجموع الطرق،
لكن الشيخ عبد العزيز قال لا. العلة يا شيخ
أنتم الشيخ عبد العزيز.
العلة يا شيخ أنه قال أنا دخول الأسواق مني. نعم دخول الأسواق.
وهل بد من ذلك؟
نعم أنا دخول الأسواق مني. نعم إذا كان الإنسان فيه فضل تقريبا أفضل، يعني أكثر من فضل الخطوات التي أو قدر الخطوات التي تذهب بها المسجد.
أنا مناقش ولا مؤخذه على طريقة أهل الرأي وليس على طريقة أهل الحديث، لأن الفضائل تقدير الفضائل لا مجال للرأي فيها أبدا.
نعم.
وإنما المهم أن يثبت النص في ذلك، ثم كما قال تعالى وسلموا تسليما. بعدين نحن نعكس هذا المنطق فنقول ذكر المسلم رب العالمين في الأسواق هذا دليل أنه من الذاكرين كثيرا. ليه؟ لأن الأسواق مواطن الغفلة، فهو لا يكون مع الغافلين بل يكون مع الذاكرين. والذي كما جاء في بعض الأحاديث أن ذاكر الله عز وجل الغافلين كالشجرة الخضراء في الصحراء، هذه تكون مثالية، شجرة خضراء في الصحراء الجباء الجرداء، كذلك الأسواق.
لكن ما نرى يا شيخ إذا يعني كان من الواجب على العلماء أن يذهب الأسواق ليأخذ ألف حسنة، وكان الناس جميعا حتى، ولكن الأسواق فيها فتنة.
لا هذا أيضا لا يرد، لأن تكلف وقبل أن أتم كلمتي هذه، إذا كان هناك مسجد قريب من دارك ومسجد آخر بعيد عن دارك وكلاهما من حيث اتباع السنة سواء، هل يجوز أن تتقصد المسجد البعيد طلبا للثواب على قدر الخطى؟ أنا وزن كلامك ستقول نعم، وهذا خطأ، لأن رسولنا عن تتبع المساجد. لكن لو كان الإنسان داره بعيدة عن المسجد فهذا أفضل من الذي داره قريبا من المسجد. أما أن يتكلف فهذا ما يجوز، لأنه أخيرا هيصل الأمر إلى شد الرحال إلى المساجد الأخرى غير المساجد الثلاثة، وهذا منهي عنه كما أظن تعلمون.
سوف ننظر عنك يا شيخ
صحيح
الحديث بهذه العلة
كيف؟
يعني غالبا الآن جامعة عند الرياض الحديث هذا يعني ضعيف.
نعم الذين يشتغلون بالحديث يا أخواننا يجب أن تعلموا حقيقة مرة، الذين يشتغلون بالحديث اليوم كبيرهم ناشئ فضل عن صغيرهم. فهمتني؟ كبيرهم ناشئ في علم الحديث، فماذا نقول عن صغيرهم؟
أنا في كلية الحديث.
كويس في كلية الحديث. لذلك هذا العلم أظن فهمتم ولو بعد رأي وبعد زمن أنه كان مهجورا قرون طويلة، صح؟
نعم.
وليس كالعلوم الأخرى التي تتابع العلماء عليها، لكن الآن في صحوة.
هي قضاء بلا شك. لكن الذي يعني استيقظ في هذه الساعة ليس كالذي كان مستيقظا قبل ساعات، بل هو مستيقظ الأبد والدهر كله، فلا يستويان مثلا. ولذلك فهؤلاء كبار المشايخ اليوم هم ناشئون في علم الحديث، وهم هذه نقطة مع الأسف طلاب العلم في غفل عنها، بل لعل دكاترتهم في غفل عنها. مجرد ما واحد يتخرج ياخذ شهاده دكتوراه في الحديث خلاص سلمت له مقاليد الامور، ليس الامر كذلك. ولذلك فيجب ان لا تنسوا هذه الحقيقه.
بالنسبه لصرف العمله
هذا غير اذا ذكرنا مثلا انه انسان عاش بين كتب الحديث المخطوطة التي لم تطلها أيدي كبار العلماء من قبل، وبين الذي نشأ بين بعض المطبوعات وهي الآن تطبع، لكن الذي يطبع منها قليل من جد. أنا في المكتبة الظاهرية كنت أفتح بعض كتب المخطوطة أسمع هذه الملاحظة التي ما تسمعونها، كنت أفتح ورقة عن ورقة فكأنها منسقة، فلما أفردها هكذا. إيش معنى هذا؟ من يوم كتب وطوي لم يفتح.
ما أحد الذي يراه قال أن قدر الغبار بقدر الاتكاء قدر التراب.
القصد يعني أن الاشتغال بكتب الحديث نادر وعليم جدا من قديم الزمان. وأنا في المكتبة الظاهرية وهي مكتبة ليست وحيدة في سوريا فقط بل وفي كثير من البلاد العربية ما رأيت إمامة فيها، ما في أحد يشتغل بعلم الحديث. لكن فيما بعد الحمد لله صار هناك خير كثير. خلصتوا؟
الله يعطينا ويعطيك العافية.
الله يعافيكم جميعا.
جهزنا الخروف حتى نعي في سيارتك.
من سيارتي؟
السيارة قصدي.
من سيارة. سيارتي جدا. نعم.
10 ريال ناخذها ريالات عشان التليفون. لو أعطنا 9 يجوز أو لا يجوز.
ما يجوز.
بس يقول يا شيخ هذا الريال يقول حد تعب يأمن أنا أجيب 9 ريال مثلا.
يشتغل. هو يروح يذهب إلى مكان بعيد يأخذ العلل هذه يستبدلها.
هذه يحيى المرابين.
يعني
اعتبر رباشر. نعم
ربا
ولا
من يقول من جائز؟
ما نجيز
الشيخ ابن عثيمين يقول لك
لما
قال لأنه هي مقابل التعب، ولكن في يعني
طيب أنا عندي ورقة أم الألف تعطيني 1000 ريال إلا 10 يجوز
ورقة
عندي ورقة قطعة ورقة مكتوب عليها 1000 ريال ما أدري هذه العملة موجودة عندكم ولا 500 ريال في 500 ريال طيب فأنا أريد حكتها فأعطيك هذه القطعة الواحدة مكتوب عليها 500 أنت تعطيني 450 يجوز إيش الفرق؟
طيب عندك اختلاف الجناس يا شيخ يقول هذا حديد يقول هذه ورق
لا هذا جنس الورق لا قيمة له الورق ليس له قيمة ذاتية
ما له في البنك هناك
ليس له قيمة ذاتية ولذلك ما بحل المشكلة إلا يكون في عملة ذهبية وفضية وهنا إذا اختلف الثمن معلش في معك
السلام عليكم
وعليكم السلام انتهينا
لازم نتحرك
يلا بسم الله
يلا
تفضل
شيخنا هو إلى نزهة كيف شيخنا؟
الحج ما ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحوله إلى نزهة لابد شيء من التفك كما جاء في بعض الأحاديث
بالنسبة لصلاة الجنازة إذا صلينا مثلا على معها هل يكون الدعاء بتأنيث الدعاء يعني؟ أو نتركه كما هو؟
كما هو
حتى تكون الجنازة جماعة يعني
كيف؟
حتى وإن تكون الجنازة جماعة نتركه كما هو في كل الحالات
في كل الحالات
يعني نفهم أن الأدعية توقيفية
هو كذلك
بالنسبة لبعض الأخوة قام مؤسسة لذبح الهدي، مثلا تشتري 100 ذبيحة
مثلا
اشتريت 100 ذبيحة لكل مؤسسة للحجاج، فيعطونك 20 ذبيحة كاملة وليست جزء من الذبيحة التي تملكها، فهل هذا جائز؟
يعطون 20 ذبيحة لمن؟
للشخص الذي يريد أن يأكل من ذبيحته، يقولون أنتم 100 شخص اخذوا 120 ذبيحة كاملة،
ايوه،
و80 ذبيحة كامل لم تقطع،
أيوة.
ترسل، فأصبح الشخص لا يأكل من ذبيحته، أيوة. إنما يأخذ ذبيحة كاملة لغيره،
أيوة. طبعا إذا كان مقصود بكلمة يجوز هو أنه هل بذلك تتحقق السنة؟ فالجواب لا. أما إذا كان المقصود كلمة يجوز فعلا، فالجواب نعم يجوز. يعني هلا لو واحد ما أكل من أضحيته يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن فاتته السنة. فإذا في هالصورة هي فاتته السنة، لكن لو ما أخذوا ولا واحدة يكون خسروا السنة، مش أنه ارتكبوا محظورا مخالفا.
في نفس هذه الشركة عندهم الهدي، توكلوهم الأشخاص، ولكن هل يجب عليهم عند ذبح كل أضحية أو هدي أن يقولوا أن هذا لفلان؟
هني مثلا أو عن فلان فهو الأفضل،
هو الأفضل، ولكن عندما يأتون بها ويذبحونها من دون ذكر أسماء أو جائز،
هم ونياته.
لأن الأخوان الآن وقعوا في حرج، فيعتقدون أنه يجب عليهم ذبح الهدي من جديد لأنه لم يذكروا أسماء،
ما كان في نيتهم،
وما كان كانت النية أنهم أخذوا من الأشخاص، وهذا الهدي إنما ساقوه لذبح عن فلان وفلان وفلان وفلان،
خلاص كان هذا في نيتهم، ما في داعي أبدا لإعادة الهدي ما دام النية واجدة.
الشيخ بعضهم يأتي قبر أبيه أو قبر أمه أو أحد أقاربه أو أحد الزملاء من الميتين، فيرفع يديه ويدعو متوجها إلى القبلة، يدعو له اللهم افسح له في قبره، اللهم كذا اللهم كذا، فرفع اليدين في مثل هذا الموطن أو الدعاء بهذا الشكل برفع اليدين والتوجه إلى القبلة في القبر أو أمام القبر، أمام القبر جائز؟
أحيانا يجوز، لأن الرسول فعل ذلك كما زار البقية في ليلة عائشة،
يتوجه القبلة يا شيخ؟
نعم.